رب العالم والأم جمعاء بألف خير بولادة نكرة وبشر يموت
بعض الكتب أزخار يا رب.
بالحقيقة النخبة هم اللي كل اللي بيكونوا مميزين بالمجال تبعهم، يعني ممكن نخبة بين الأطباء أو نخبة بين المهندسين، نخبة بين العلماء، حتى نخبة بالأخلاق، نخبة بالدين. وأهم شيء طبعاً النخبة بالدين لما بتكون عم بتكون مقترنة بالعلم والثقافة، ويكون مهم كتير إنه الشباب يتصفوا بهالصفة هيدي، إنه يكونوا نخبة، يكونوا مميزين. ليه؟ لأنه الشباب هم بقمة عطائهم، طاقاتهم بأوجها، يعني قادرين يعطوا، قادرين يكونوا فعالين. لهيك مهم كتير إنه نوجه الشباب باتجاه إنه ينموا حالهم، يطوروا حالهم، ومش يكون هدفهم إنه يكونوا نخبة طبعاً، لأنه إذا كان هم عم بيسعوا ويشتغلوا لخدمة الإنسانية تلقائياً حيصيروا نخبة، لأنه كل ما كان الإنسان كان متعالي عن أنانيته، متعالي عن نزواته وعن شهواته، بتلاقيه بيعلى لحاله، بتلاقيه بيتطور تلقائياً. فكتير مهم إنه يكون عنده ذهن اهتمام بالشأن العام، ذهن استراتيجي، لحتى يكون فعلا هو حيكون نخبة من النخبة، وليكون فعال بمجتمعه، ليقدر يعطي مجتمعه ويطوره. فنحن أمام هجمة كبيرة على الشباب، لتصفيح الشباب، لحتى ما يكونوا فعالين، لحتى يكونوا هم ينبسطوا ويفرفوا ويفرفشوا فقط لغير. طبعا نحن مش غلط انه ننبسط يعني ونفرح، كثير مهم نفرح وننبسط، انه لبدنك عليك حقه والعقل الثانيه في الجسم الثانيه. فبتكون الواحد يعطي اولويات واهميات كمان اهميه للرياضات، مثلا المهارات البدنيه وهالاشياء هيدي بتاثر كثير حتى على طاقتهم وعلى تفكيرهم. فكتير مهم انه نوجه الشباب نحو العلم، نحو الثقافة، نحو الدين، لحتى يكونوا فعلا مثمرين، وتلقائيا حيكونوا هم من النخبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة الكردوية من بيروت، كنت معنا وشاكر من حضرتك.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، أحسنتم، وشكرا جزيلا للأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان على هذه المشاركة في لقائنا الدنيا الشباب والحديث عن النخبة. لابد من القول بأن النخبة في الواقع هي مجموعة من الأشخاص الذين صحيح أنهم يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والخبرة في مجال معين، إما مجال فكري أو علمي أو مثلا اقتصادي أو تقني أو ما إلى ذلك، يعني كل هذا صحيح. لكن النخبة بالإضافة إلى هذه الموهبة، أولا تمكنوا من تحديد موهبتهم سواء الفكرية أو العلمية أو اقتصادية أو تقنية وما إلى ذلك، يعني تشخيص الإنسان لما وهبه الله من نعم، من قدرات، من إمكانيات، هذه أول خطوة. وهذا يعني دور المجتمع كبير جدا من أجل أن يكتشف كل فرد، كل شخص عن قابلياته ومواهبه واستعداداته. لذلك هؤلاء النخبة الذين حصلوا على هذه الكفاءة يعني أبرزوا أو برزوا في المجتمع بأنهم لديهم هذا الخبرة وهذا التخصص في المجال المعين. هم في البداية حددوا الموهبة الإلهية لهم وسعوا إلى تطوير هذه الموهبة، وبالتالي أصبحوا من نخب البلاد. في الواقع تعتبر النخبة غالبا ما تكون محور للقيادة، محور لاتخاذ القرارات المهمة في المجتمع. لذلك المجتمع يتحمل مسؤولية، عندما نقول المجتمع لا نقصد فقط الحكومة بل القطاع الخاص، المؤسسات المدنية وما إلى ذلك، حتى الأسرة حتى الأصدقاء، يعني لأن الفوائد المرجوة من هذا الشخص النخبة فوائد عميمة تعم الفرد، تعم الأطراف وتعم المجتمع بشكل عام. لذلك دعم هذه النخب الفكرية العلمية يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد من عدة جوانب. يمكن الإشارة إلى الحلول الابتكارية، نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا، وتعزيز التعليم والثقافة في كل المجالات. دعونا أحبتي الأفاضل نتوقف عند هذه الفقرة وامضى شبابي، نستمع معا إليها ونعود إن شاء الله ونتابع الحديث.
ومضة شبابية، أهلا بكم أيها الأحبة، لنستمع معا إلى جانب من الكلمة التي تحدث فيها سماحة قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة دعم النخب الفكرية والعلمية. يقول سماحته:
انتظاراتك از دستگاه ها داریم برای نخبه، این هم بخش مهم نیست.
توقعاتنا من الأجهزة الحكومية تجاه النخب وهو أمر مهم أيضا، في كلمة واحدة هو الحماية. لنا نتوقع من الأجهزة الحكومية أن تدعم النخب، لا يعني الدعم دائما إعطاء المال فحسب، أحيانا يكون إعطاء المال أمرا مضرا. الدعم يجب أن يكون عاقلا ومنطقيا يراعي مختلف الأبعاد. أحد مصاديق الدعم هو بالنسبة إلى النخب الذين درسوا إما في إيران أو في الخارج، فهناك الكثير ممن درس في الخارج وبلغوا مدارج من العلم ثم عادوا إلى إيران. هؤلاء لهم طلبان يجب أن نقوم بتلبية هذين الطلبين. الطلب الأول هو فرصة عمل تتناسب مع مهاراتهم العلمية، والطلب الثاني هو توفير إمكانية تواصل هؤلاء مع المراكز العلمية في العالم. هذان الأمران تطالبنا بهما النخب وهما مطلبان منطقيان. أعلم أن هناك نخبة تريد أن تدخل ضمن الهيئة العلمية للجامعة، أنه يواجه العديد من التحديات والعراقيل التي تمنعها من الانضمام. لماذا؟ هناك البعض من النخب الذين درسوا في الخارج وبأمل أن يحصلوا على فرص عمل داخل البلاد يعودون إلى إيران، إلا أنهم يجابهون هذه العراقيل فيرون أن مكان عملهم هنا لا يصلح لعيشهم فيعودون أدراجهم إلى الخارج. إذن ماذا يرجى من هذا الشأن؟ يجب الدعم. إذن في هذا السياق مهما صرفنا من الميزانية فلن تهدر، بل إنها رسمة. على الوزراء أن يعلموا ويجتهدوا في هذا المجال، لا تهملوا النخب، على الأقل وفروا لهم مجالا ليحصلوا على مكانة لهم في الجامعة، لا تدعوهم ييأسوا. البعض من المسؤولين يرفعون شعار دعم النخب، إلا أنهم عمليا السبب وراء يأسهم لما يخلقونه من العراقيل. أنا أعتقد أن بإمكاني وزارة الخارجية أيضا أن تنشط في مجال تواصل النخب مع المراكز العلمية الدولية.
به نظر من در مورد ارتباط با مراکز علمی دنیا هم وزارت خارجه میتونه فعال باشه، میتونه کمک حسابی بکنه.
نعم، تابعنا وإياكم حديث سماحة السيد الخامنئي وتأكيده على المسؤولين باعتبارهم يحملون إمكانيات الدولة من أجل دعم هؤلاء النخب الفكرية. طبعا أشرنا بأن هناك مجالات عدة لدعم النخب الفكرية والعلمية الذي حقيقة يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد. أولا يمكن الحصول على الحلول الابتكارية، حيث يمكن للنخبة الفكرية والعلمية تقديم حلول إبداعية للتحديات والمشاكل التي تواجه البلاد في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم البيئة وغيرها. نقل المعرفة والتكنولوجيا، إذ يمكن للنخبة تحويل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الحياة. تطوير السياسات العامة، يمكن للنخبة الفكرية والعلمية المساهمة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكيمة التي تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وحتى في مجال التعليم والثقافة أيضا يمكن لهذه المجموعة من النخب أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعليم والثقافة في البلاد من خلال دعم البرامج التعليمية والفنية والثقافية، باعتبار أن هؤلاء النخبة يجب قبل أن يجلسوا معا في غرف وفي جلسات وفي اجتماعاتهم أن يحضروا داخل المجتمع ويتعرفوا عن المشاكل والتحديات الموجودة مثلا في المصانع، في أماكن إنتاج مختلف الأدوات وما إلى ذلك، ويعيشوا المشكلة في البدء ومن ثم ينتقلوا إلى التجربة الثرة التي يمتلكونها والقدرات والمواهب التي أنعم الله بها عليهم، وبالتالي يقدمون كل هذه الحلول. باختصار، دعم النخب الفكرية والعلمية يعتبر استثمار حيوي في مستقبل البلاد، بحيث يمكن أن يسهم كما قلنا في تسريع وتعزيز التنمية والتطور في البلاد ورفع مستوى الحياة للمجتمع بشكل عام. طيب اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتعرف على آرائكم وملاحظاتكم في هذا الشأن.
السادة والسيدات الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير. كيف ندعم النخب؟ أولا تسليط الضوء على النخب إعلاميا، اثنين توفير منتديات ثقافية وعلمية تدعمها الدولة، ثلاثة العيش الكريم، توفير عيش كريم لهؤلاء النخب، رابعا مسابقات على مستوى الدولة، مثلا الابتكارات العلمية والسياسية والاقتصادية والأدبية، وتكون هناك جائزة مالية مجزية، وأخذ هذا الابتكار وترويجه ودعمه وتطبيقه. خامسا استقلالية المبدعين وتفرغهم للعمل الإبداعي بضمان حياة كريمة. سادسا دعوة مفكرين وعلماء من دول العالم وتبادل المعرفة والفكر. لكم تحياتي، جاسم محمد ضامن، العراق.
شكرا جزيلا لك الفاضل جاسم محمد من العراق على هذه المقترحات، وغالبية هذه المقترحات تتحملها الدولة. لا شك أن الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، ولكن نحن في الواقع نريد أن نتحدث أكثر على البعد الفردي والشبابي في المجتمع، مع دعوتنا للمسؤولين، لكل من يحمل منبرا، لكل من يحمل مسؤولية إمكانية، من أجل أن يقدم الدعم لهؤلاء الشباب النخبة. اسمحوا لنا لكي نفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا من طهران، فضيلة الأستاذ الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور لحضورك معنا في هذا البرنامج الشبابي. دكتور مسعود، حديثنا في هذا الأسبوع كما تعرف عن الشباب النخبة، وأكيد يعني لديك تواصل مع هذه المجموعة من الشباب. دعنا في البداية كمقدمة للحديث عن هؤلاء أن تتحدث لنا عن ضرورة حماية ودعم الشباب النخبة. عندما نتحدث عن الدعم ربما يتبادر إلى الذهن بأن هناك مثلا المسؤولية تتحملها الدولة فقط وفقط وليس للآخرين دور، أقصد يعني القطاع الخاص، أقصد مثلا الجامعة نفسها وما إلى ذلك من شرائح المجتمع. كيف يعني تنظر إلى ضرورة حماية الشباب النخبة؟
طبعا عند الحديث عن موضوع شريحة الشباب وخاصة الشباب النخب ممكن أن نسلط الضوء على عنصرين أساسيين. العنصر الأول مرحلة الشباب، بما أن أولا مرحلة الشباب مرحلة تكون شخصية وهوية الإنسان، فلذلك لها دور مهم جدا في يعني استغلال هذه الإمكانية وهذا المال لأجل بناء المستقبل. ولذلك عندما نتحدث عن الموارد البشرية ليس قصدنا بالنسبة إلى الأمنية والمهمة المشتركة بين مختلف الشرائح الأمنية، طبعا للكبار وللمتوسطين العمر وكذلك للأطفال كذلك أهمية ودور بالمشاركة، لكن بما أن شريحة الشباب تتحمل وتتضمن قابليات مختلفة عن سائر الشرائح العمرية، الحديث عن هذا الموضوع يرتبط تماما بالازدهار الاجتماعي في مختلف الساحات والعقلية. ولذلك طبعا ان هذا الموضوع موضوع في التخطيط والبرمجة الاجتماعية، ان الخبراء يأخذونه في الحسبان ويأخذونه باعتبار كثير. النقطة الثانية ان الشباب كما تفضلتم لابد وان ننظر الى هذه الشريحة من منظورين مختلفين، المنظور التربوي والمنظور الاجتماعي. المنظور التربوي لا يتعلق فقط بمؤسسة معنية خاصة مهما كانت حكومية أو من القطاع الخاص، بل من المجتمع الصغير وهو الأسرة والعائلة. تبدأ هذه المرحلة التربوية بتنمية القدرات والقابليات الموجودة بتكون شخصية هذا الشباب ليكون لبنة للمستقبل، لبناء المستقبل. فملاحظة أن الأسرة والمدرسة والاجتماع ووسائل الإعلام والنشاطات الثقافية الموجودة في المجتمع كلها تكون أهمية كاملة لبناء التربوي السليم للشباب مرورا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفو إلى مرحلة الشباب، مرحلة الشباب. والمنظور الآخر منظور منح وإعطاء وإفتاح المجال المناسب لظهور وإزدهار هذه القابلية. نعم، ربما نحن نربي ونكون شابا سليما قابلا لقبول المسؤوليات، لكن المجال الاجتماعي غير متوفر لظهور هذه الإمكانيات، وهذا ما يعود إلى المؤسسات المعنية وأصحاب القرار. فهناك مثلا مجال التقدم العلمي، مجال التقدم الثقافي، مجال التقدم الحرفي والمهني، كل هذه لابد أن يكون مجالات متاحة لأجل المنظور الثاني وهو دخول الشاب إلى مرحلة قبول المسؤولية وتحمل المسؤولية الاجتماعية.
دكتور مسعود، يعني أنا تركيزي على مسألة أنه لا نحمل الحكومة فقط المسؤولية، لأن هناك حقيقة أكثر من مشاهدة لي شخصيا. يعني مثلا عندما تجد أن مؤسسة كمؤسسة المسجد أو كحسينية التي يعني يرتادها الكثير من يعني شرائح مختلفة من الناس ولا سيما الشباب والأطفال، عندما يتم الاكتشاف عن مواهب هؤلاء الأفراد يعني يتم ازدهار الموهبة. يعني مثلا تجد أن هناك شخص مؤهل الولوج إلى ساحة مثلا قراءة القرآن مثلا لكي يصبح نخبة قرآنية. هناك مثلا شخص لديه اهتمام بالقضايا الكهربائية والهندسة وملد. يعني بالتالي هذا المجتمع الصغير استطاع أن يكشف عن الموهبة التي حصل عليها هذا الفرد، وبالتالي يعرفه للمجتمع ويطلب من الحكومة أن يدعم هذا الشخص.
طبعا هذه هي ملاحظة جديدة كما تفضل كمساعد من المؤسسات الدينية، وذكرت أسماء كالمسجد وأن المؤسسة الدينية كذلك نوع من المجال المناسب لتنمية هذه القدرات والمراحل والقابليات الموجودة في كل من الشباب. لكن أنا أوسع المجال وأقول بأن التنوع للمطالب الموجودة لدى هذه الشريحة لابد وأن تتوفر من المخططين والمبرمجين وأصحاب القرار في المجتمع، مهما كانوا من الحكومة أو كانوا من القطاع الخاص. هي النقطة. والنقطة الثانية طبعا أنا أعتقد بأن تسمية الشباب النخب، إن النخبة لها دور ريادي في المجتمع. لماذا؟ بأنهم يحفزون الآخرين لأجل متابعة هذا المسار للوصول إلى الغايات المقصودة في كل مجتمع، ويحولون المستحيل إلى الممكن إلى المقدور. فهذا يعني تأثير اجتماعي كبير جدا. لذلك نلاحظ أن المجتمعات التي تعتمد على قدرات الشباب فكأن الأجيال التالية يشجعونهم على متابعة هذا المسار، وكأنهم يقدمون لهم طريقة صالحة للوصول إلى هذه الغاية إلى هذه الغاية. فلذلك للشباب دور مهم، لكن الدور الأهم للشباب النخب مهما كانوا في مجالات منوعة، لكن كما ذكرت بآليتين مهمتين. الآلية الأولى التربية الاجتماعية الشاملة، يعني تشتمل على مختلف جوانب لشخصية الإنسان، والنقطة الثانية توفير المجالات لإبداء هذه المواهب، لظهور هذه المواهب ولتطبيقها على أرض الواقع كنتاج عملي تطبيقي، عملي تطبيقي. وهذا ما نحتاج إليه في مجتمعنا بعيدا عن يعني عن الهتاف، عن أجل معذرة أحيانا نحن نبقى على مستوى الهتافات بالنسبة إلى هذا الموضوع، ولا نتجاوز إلى التطبيق العملي.
صحيح. يعني نحن مثلا دكتور مثلا في على مستوى المدارس، على مستوى الثانويات وما إلى ذلك، يعني لا أدري يعني هل هناك مثلا مادة خاصة من أجل الكشف عن هذه الاستعدادات؟
طبعا في المجتمعات المتقدمة، مع الفوارق الموجودة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية لا نريد التفصيل في هذا الموضوع في هذا المجال، لكنهم يقولون بأننا لابد وأن نقدم هذه التجربة الاجتماعية ما يسمونه نمط الحياة. نمط الحياة بالنسبة للشباب في الحقيقة معتمد على عنصرين. العنصر الأول العقلية، يعني كيف ننمي وكيف نربي عقلية هؤلاء، بمعنى أنهم يعتمدون على التفكير النقدي المناسب لما يواجهونه من مضائق في حياتهم وكيف يبحثون عن الحلول بالنسبة إلى هذا الموضوع. والنقطة الثانية يقولون الاعتماد على الذات، العنصر الثاني في التربية وفق التفكير النقدي، الاعتماد على الذات والثقة بالنفس. إذا كانت النظام التربوي في العائلة، الثقافات الزائدة بالمجتمع، مشاركة ومساهمة وسائل الإعلام، كل من يؤدي دوره إذا تمكن من أن يركز على تأثير هذين العنصرين، عنصر العقلي وعنصر الاعتماد الذاتي، خاصة بالنسبة للشباب، فنحن تمكننا أن نجتاز خطوة كبيرة في هذا المجال وأن هذه هي الركيزة الأساسية. وبعد ذلك توفير المجالات كمرحلة اختبارية تجريبية لهؤلاء ليطبقوا ما تعلموه وفق هذين العنصرين على يعني في صحة المجتمع.
نعم احسنتم دكتور. يعني ننتقل الى موضوع التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة. يعني مع شديد الاسف نشاهد في مجتمعاتنا العربية ظاهرة هجرة العقول، هجرة الادمغة الى بلدان متطورة، والكثير من هؤلاء حقيقة يعني لا يعودون الى بلدانهم الا اذا مثلا لم تسمح لهم الظروف، والبعض يعود. عندما يعودون ايضا يعني مع شديد للأسف أيضا نقولها بكل صراحة وشفافية أنهم لا يلتقون أو لا يشاهدون ذلك الدعم المطلوب لهم كما يعني يستحقون ذلك الدعم. حدثنا عن هذه التحديات والعراقيل.
دعني أنا أختار مصطلح هجرة الأدمغة مقابل تنقل الأدمغة. طبعا إن ظاهرة تنقل الأدمغة ليس ظاهرة سيئة في العالم. لماذا؟ لما يوجد بين مختلف المجتمعات البشرية تبادل علمي معرفي وثقافي. فليس بمعنى أن الياباني الذي يسافر ويذهب إلى الولايات المتحدة أو الصيني الذي يسافر إلى البلدان الأوروبية لأجل الدراسة والحصول على اكتسبته هذه المجتمعات عيبا وعارا على البشرية.
اكتسبوا العلم حتى ولو
بالسنة. هذه الملاحظة أحيانا نحن نخلط أخي العزيز بينها بين المفهومين، التنقل الأدمغة وبين هجرة الأدمغة. هجرة الأدمغة بمعنى أنهم يتخلون عن انتمائهم الوطني وأداء مسؤوليتهم تجاه وطنهم. هذا ما يؤسف الإنسان بأنه يصبح عدم التعادل بين المجتمعات البشرية في الشرق والغربي، وهذا ما نعاني منه. الإفريقي أو الآسيوي أو أي من أي بلد نعتبره من البلدان النامية يهاجر لأجل أن يتخلص وأن يتخلى عن مسؤوليته، هذا لابد أن نعالجه ونعتبره داء وبيلا في هذا المجال. لماذا؟ لأن الموارد البشرية أكبر رأسمال في كل مجتمع، وخاصة كما تعلمون أن هجرة الأدمغة تتحقق بالنسبة إلى الكثير من الموهوبين وليس من الأشخاص العاديين. إنهم على طراز عال ورافع من الذكاء والعقلية فإنهم يهاجرون ويبذلون، فهذا يسبب عدم التعادل. فكيف وما هي العراقيل التي تسبب عدم بقائهم بلدانهم وانتمائهم الى الوطن؟ ان النقطة الاساسية عدم الاهتمام بهؤلاء بشكل مباشر، يعني حيث انهم منذ تربيتهم وانتقائهم انتقاء دقيقا. لماذا؟ لان مثلا كما يضربون علماء الاجتماع يقولون لدى الانسان اذا كانت كثير من الكنوز، لكن هذه القطع الموجودة في الكنوز تختلف واحدة مع الاخرى. فلذلك ان الشباب الموهوبين الذين لديهم ذكاء راقي لابد ان نجعلهم من الرواد في المجتمع، من الرواد في مرحلة الدراسة، في مرحلة العمل، في مرحلة المهن. هذه هي النقطة الاساسية. والنقطة الثانية طبعا ان الظروف المعيشية، ان الظروف الاجتماعية التي احيانا تساعد على تواجد واحد من هؤلاء في المجتمع الذي يهاجر اليه، والعكس من ذلك انه عدم توفره في المجتمع ووطنه يحفزه ويشجعه على هذه الهجرة.
جزاكم الله خير الجزاء وتأييدا. يعني كلامكم هذا تأييد لما استمعنا إليه قبل قليل من كلام السيد الخامنئي، حيث يقول أن صرف الأموال لدعم هؤلاء الشباب النخبة ليس استهلاك، بل في الواقع هو رسملة لمستقبل الشعب. أشكرك جزيل الشكر حضرة الأستاذ الدكتور مسعود فكري، أعزكم الله وبارك الله فيكم. شكرا لكم.
مهارات للمجال.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. إليكم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في دعم مجموعة النخب الشابة على الصعيد الحكومي والمجتمعي. تسع توفير فرص متساوية للتعليم والتدريب المهني للشباب، وذلك من خلال إنشاء برامج ومشاريع تعليمية وتدريبية تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. تشجيع المشاركة السياسية للشباب من خلال تعزيز دورهم في صنع القرار وتنفيذه في النهائيات والمؤسسات الحكومية.
السلام عليكم.
توفير بيئة مناسبة لروح ريادة الأعمال بين الشباب ودعمهم في تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة. تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب وتقديم الدعم اللازم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية. إطلاق حوارات ومنتديات دولية للنخب الشابة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب في مختلف المجالات. تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم مجموعة النخب الشابة وتحقيق أهدافها. هذه بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في دعم وتمكين مجموعة النخب الشابة وتعزيز دورهم الإيجابي في تطوير المجتمع في المستقبل. شكرا لكم.
نعم، وشكرا للزميلة لدى فاضلي، ونستمع إلى مداخلة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يتحدث للبرنامج.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. النخبة الشبابية ماذا تعني؟ المميزين في مجتمعهم كيف ذلك؟ مميزون في عدة نواحي، في الذكاء العلمي والديني والاجتماعي والماوي الطبي في كثيرة، وأيضا كرة القدم. هؤلاء يؤدون خدمة لمجتمعهم ولأنفسهم ولذواتهم، حيث يجب أن يلاقوا الدعم من الأهل، وإذا كانوا أهلهم فقيرون من الحكومة تبعثهم تحتاج دورات خارجية للحصول على نتائج مهمة. لكن بعض الدول تعمل هؤلاء وتوظف مكانهم موظف عادي. لماذا؟ عليها ضغوط من دول أخرى كبيرة حتى تبقى للدولة ضعيفة وتكون بحاجة إليهم في كل شيء. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك. نعم، الواقع المر الذي نشهده في بعض الأحيان وفي بعض الدول أن هناك إثر حصول الشخص على الواسطات وما إلى ذلك يتم توظيف هذا الشخص على حساب الشباب النخبة الذي يستحق أكثر الأماكن المهمة والمرموقة يعني مزايا أكثر، ولكن مع الأسف هذه الحالة موجودة. طيب، لنستمع إلى فضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر وهو يتحدث للبرنامج مشكور.
ربما النخبة أو تعريف النخبة، مفهوم النخبة، هو الذي يحدد المعايير التي ينطلق منها الشباب أو ينطلق منها المجتمع لتحديد أولوياته وسلوكاته. وهذا المفهوم للأسف استغله الواقع الحالي، استغله المغربون، استغله المستكبرون ليشوهوا به السلوك الإنساني. ترى مثلا النخبة عندهم هم الفنانون، مثلا طبعا لا أقصد الفنانين الملتزمين، الفنانون المنحرفون، لاعبو كرة القدم، بعض من يسمونهم مؤثرين اجتماعيين، وهم في حقيقتهم لا يحملون أي مفاهيم فكرية ولا أخلاقية، فقط أن يظهروا للناس بصورة تبدو وكأنها مميزة. حتى صار كل شخص يريد أن يكون من النخبة لأنه فقط اشتهر بأي شيء، حتى لو كان رذيلا، حتى لو كان سلوكا منحرفا. بينما النخبة في المفهوم الإسلامي ليست كذلك، أن النخبة هم الذين يمثلون الإنسانية بقيمها الرفيعة، هم الذين يمثلون الإنسان الذي هو خليفة الله، الإنسان الذي هو تمثل فيه القيم الإنسانية الرفيعة. ولذلك ما تعالى وصف هؤلاء النخبة في القرآن الكريم من خلال كونهم عباد الرحمن المثبتين إلى آخر أوصاف كثيرة، الذاهبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله، هؤلاء هم النخبة. والله تعالى لم يكتفي في القرآن الكريم بذكر أوصافهم، وإنما ذكر نماذج عنهم، إنما ذكر الأنبياء عليه السلام ودعا إلى الاهتداء بهديهم، وذكر كيف كانوا يمثلون بسلوكهم تلك القيم الرفيعة. وهكذا ذكر الصالحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يصعق، هذا رجل لم يكن نبيا ولكن الله تعالى وصفه بهذا الوصف وأثنى عليه. ولذلك النخبة هم في الحقيقة الفائزون في الدنيا بتحصيلهم أو بكونهم تمثلت فيهم القيم الإنسانية الرفيعة، وفائزون في الآخرة أيضا، وهذا هو الأصل، هذا هو الفوز الحقيقي، وهذه النخبة الحقيقية. ولذلك الله تعالى ذكر يوم القيامة بأنها خافضة رافعة، تخفض أولئك الذين تصوروا أنفسهم نخبة، وترفع أولئك الذين احتقروا ورهنوا وأذلوا مع كونهم الكرام. ولذلك الله تعالى ذكر يوم القيامة كيف يكون حال هؤلاء وحال هؤلاء. فبالتالي نحتاج خاصة للشباب توعيتهم إلى مفهوم النخبة. النخبة هم الذين تمثلت فيهم الإنسانية الرفيعة، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، هم أصحاب مكارم الأخلاق. أما أولئك فهم تافهون كالفحول حتى فحول المراسم. وهؤلاء الله تعالى حتى يسميهم الدنيا، عندما يقول الدنيا يعني أصحاب همم دنية أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. وفي الواقع مثلا الآن النخبة هم المقاومون المجاهدون في سبيل الله، الذين ما يرضون بالذلة بخلاف غيرهم الذين يرضون بالذلة. وبالتالي تصحح لنا مفهوم النخبة مرتبط بمفهوم القدوة، فالنخبة هم الذين يقتدى بهم. ولذلك حرص أعداء الله على أن يضعوا للناس نماذج مشوهة حتى تكون قدوة لهم، وهذا ما يسمى بغريزة القطيع. يأتون بشخص معين ويصورونه بصورة معينة، ثم يصبح الجميع تابعا له يفعل مثل ما يفعل. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لفضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر على هذه المشاركة في برنامج الشباب. نعم أحبتي الأفاضل، لابد ونحن نتحدث عن موضوع ضرورة دعم النخب أن نشير إلى تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران. حقيقة موضوع الشركات المعرفية والشركات الناشئة التي تستقطب الشباب النخبة فيها وتحصل على دعم واسع من قبل الحكومة، وهناك يعني تواصل وارتباط وثيق بين الحكومة، الحكومة تعرض حاجات المجتمع على هذه الشركات، أو هي الشركات باعتبارها ناشئة من صميم الشعب، فهم يعرفون المشاكل وبالتالي يقدمون الحلول التكنولوجية والتقنية من أجل حلول تلك المشاكل. حقيقة خطت خطوات جبارة الشركات المعرفية في إيران، وهذا حقيقة نموذج من أجل أن دعم شباب النخبة في البلاد من خلال هذا الإطار، إطار الشركات المعرفية، ينتج ما نشاهده اليوم من هذا التطور في جمهورية إيران الإسلامية. بالإضافة إلى أن هناك أيضا مؤسسة النخبة الوطنية، وهي مؤسسة حكومية تعمل بهدف رسم السياسات والتخطيط في مجال تنمية الموارد البشرية المختارة في البلاد، ومهمتها التخطيط وتدريب وتحديد القابليات والكفاءات. وفقنا الله جميعا لدعم شباب النخبة وتحمل هذه المسؤولية بأفضل وجه. شكرا جزيلا لمتابعتكم، مشكورين، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن
ملا. هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويا صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويا صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها الناذب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
الناذب حظا على رسلك ملا، ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
الناذب حظا على رسلك ملا،
طفلا ترى ينساك كهلا،
ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
ينساك كهلا.
ارفع الكف ونادي ربنا عز وجل.
أيها الناذب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قديدا
ذهب الحزن ووالى
الناذب حظا على رسلك ملا لو تأملت قديدا ذهب الحزن ووالى
والمصادف للثامن والعشرين من شهر بهمن عام 1433 شمسي والموافق للسادس عشر من شباط جانور عام 1522 في الثامن والعشرين من شهر بهمن عام 1329 هجري شمسي والذي كان مصادفا للسادس عشر من شباط فبراير عام 1951 ميلادي توفي الفقيه والخطيب الإيراني آية الله الميرزا علي النوقاني. ولد آية الله النوقاني عام 1883 في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية ولما بلغ 26 سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة والعلماء. وكان آية الله النوقاني يتمتع بذوق أدبي رفيع بحيث أنه أصبح فيما بعد من الشعراء البارعين ومن أبرز مؤلفات النوقاني هوامش على شرح نهج البلاغة ومقالات النوقاني الثالثة. في السادس عشر من شباط فبراير عام 1998 ميلادي استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان العلامة المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي وذلك جراء القصف الذي قامت به الطائرات الصهيونية لموكبه. فعندما كان سيد عباس الموسوي في طريق عودته من البراسيل التي أقيمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب هاجمت الطائرات الصهيونية موكبه وأطلقت عليه مجموعة من الصواريخ فاستشهد هو وعائلته وعدد من مرافقيه. وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم فيما التزم الأدعياء بحقوق الإنسان في العالم الصمت خشية إزعاج الكيان الصهيوني وأمريكا. وباستشهاد السيد عباس الموسوي لم يتوقف حزب الله في لبنان عن الجهاد وتم انتخاب السيد حسن نصر الله أمينا عاما للحزب ولا يزال شباب حزب الله يواجهون الصهاينة بصلابة وتمكنوا عام 2000 من بعدهم من جنوب لبنان. وأخيرا وفي السادس عشر من شباط فبراير عام 1984 ميلادي استشهد على يد عملاء المخابرات الصهيونية العلامة اللبناني المجاهد الشيخ راغب حرب إمام جمعة قرية جبشيت بجنوب لبنان ومن مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال الصهيوني. وقد تعرض الشيخ راغب حرب قبل ذلك للاعتقال من قبل الصهاينة وعلى أثر الاعتصامات التي قام بها الشعب اللبناني اضطر الصهاينة إلى إطلاق سراحه وبسبب استمراره في المقاومة وتحشيد الشباب اللبناني ضد الصهاينة قام عملاء المخابرات الصهيونية في المنطقة بتنفيذ عملية اغتياله رحمة الله عليه. وقد اندلعت المواجهات بين الشباب اللبناني بقرية جبشيت والقوات الصهيونية. وأيضا أثناء تشييع جنازة الشيخ راغب حرب استشهد وأصيب عدد من أهالي المنطقة برصاص القوات الصهيونية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا لما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سخط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أسخط بدنه أرضا منك، ومن لم يسخط بدنه منك عصاك. قال الإمام الحسن عليه الصلاة: اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمنى انه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الامام الصادق عليه السلام: الربح والراحه في الرضا لله، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في مدح رسول الأكرم
صلى الله عليه وآله وسلم. رب مفتاح الكمال المتدين، خاتم الرسل وهادي الرشدين، أفضل الخلق النبي المجتبى، ذي المعالي وصفي الأمجد، سيد الناس إمام الأنبياء، واسع الفضل عظيم المجد، رحمة الله الحبيب المصطفى، ابنه وروحه في الفضاء والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في التحية، والقى عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا وترقى، يريد المرء أن يؤتى منه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومهلي وتقوى الله أفضل استفادة. إخوان الصفاء خير مكاسب الدنيا، ومزينة في الضحى وعزة في البلاء، ومعرفة عين يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صفا، فحب الجبال النفس أورده البقى، وحب الشجاع الحرص أورده الحرب. صدرك أوسع في سرك، مثل بلغاري لا تمدح إنسانا حتى تجده،
جاءت لوصية